عطف وارحم في
قرار. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. الحشد الشعبي في العراق يحبط هجوما لعصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء. أعضاء البرلمان الليبي يصلون إلى مدينة سرت الليبية لبحث ملف تشكيل حكومة الوحدة. تفاصيل النشرة. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة شرقية البلاد. وجاء في بيان لهذه القوات أنها قصفت ب18 طائرة مسيرة و15 صاروخا باليستيا شركة أرامكو بميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية بمنطقة الدمام وأخرى في عصير وجيزان، محققة إصابة دقيقة. وتوعد البيان السلطات السعودية بهجمات موجعة إذا ما واصل عدوانه وحصاره على الشعب اليمني. من جانبها سعت السعودية إلى التقليل من أهمية الهجمات، زاهمة أنها طالت إحدى ساحة الخزانات البترولية في رأس التنورة وحيا تابعا لشركة أرامكو بمدينة الظهران، وأن الهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات. في غضون ذلك تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها في العديد من المسارات والمحاور بجبهات مأرب، مع السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في عدة جبهات بمحافظة مأرب. وتفيد المصادر الميدانية بسقوط العشرات من صفوف قوى التحالف السعودي وأسر آخرين، مع اشتداد المواجهات التي تهدأ حينا وتشتعل أحيانا أخرى نتيجة دخول المعركة مرحلة تكتيكية مختلفة عن سابقاتها حسب قراءة عسكريين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تقدم ميداني مستمر لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في العديد من المسارات والمحاور بجبهات مأرب، مع السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في جبهتي العلم ونخلا بمنطقة رغوان، في وقت تشتعل المواجهات بمحاور الكسارة والعطيف والمشجح بصرواح، وصولا إلى محيط الطلعة الحمراء وجبال البلق غربي المدينة.
هناك انتصارات كبيرة جدا وكاسحة للمجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية، والتقدم بشكل مستمر ومحاصرة مدينة مأرب من كافة الاتجاهات، وأصبحون اليوم على مسافة لا تتجاوز من 5 إلى 7 كيلو متر.
المصادر الميدانية تفيد بسقوط العشرات من صفوف التحالف السعودي وأسر آخرين، مع اشتداد المواجهات التي تهدأ حينا وتشتعل أحيانا أخرى نتيجة دخول المعركة مرحلة تكتيكية مختلفة عن سابقاتها حسب قراءة عسكريين. لكن وفقا لمؤشرات سيرها، فإن تقدما كبيرا ومتسارعا تحرزه قوات صنعاء نحو مركز المدينة من الجهتين الغربية والشمالية.
مأرب تعتبر مجر لهم في الداخل اليمني، يحكمون من خلالها ما تبقى من المحافظات المحتلة، ولذلك واجبنا الأخلاقي والديني والوطني وبكل الاعتبارات أن نحرر هذه المحافظة.
ومع العمليات العسكرية المتواصلة لقواتها في جبهة مأرب، تستنكر صنعاء المطالبات الأممية والدولية بوقف هذه العمليات، وتصفها بأنها تفتقر للمنطق وتنتقص من حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، كون مأرب تعد مقرا للهجمات العسكرية على مناطق سيطرتها وحاضنا لنشاط تنظيم القاعدة وتحركاته حسب ما كشفه جهازه أيها الاستخبارات.
وتؤكد صنعاء أن تركيز المواقف الدولية على جبهة مأرب وتجاهل بقية الجبهات يمثل أسلوبا انتقائيا في ملف السلام اليمني، ويكشف عن حلول ترقيعية وغياب التوجه الحقيقي لوقف الحرب كليا.
رفضت صنعاء طلب واشنطن بوقف الحرب التي تشنها قوى العدوان عليها من جانب واحد. وأشار محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله إلى اللقاء غير المباشر بين وفد أمريكي وأنصار الله عبر طرف عماني، وقال إن اللقاء لم يكن إيجابيا لأن الوفد الأمريكي طلب وقف الحرب من جانب واحد وهذا ما رفضناه. ووصف البخيتي المطالب الأمريكية بأنها غير واقعية. وتحدث البخيتي أيضا عن أهمية معركة مأرب، مؤكدا أنها ستكون حاسمة في مجريات الحرب والصراع. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي إحباطها هجوما لعصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة السامراء في محافظة صلاح الدين. بيان للحشد أوضح أن هذه العصابات قامت بالاعتداء على الوحدة العسكرية بمنطقة يثرب، مشيرا إلى وقوع اشتباك مسلح بين الجانبين انتهى بفشل الهجوم وفرار الإرهابيين دون تحقيقهم أي تقدم ميداني. إلى ذلك اعتقلت مديرية الاستخبارات العراقية قياديا من جماعة داعش بمنطقة الدورة جنوب بغداد. وذكرت المديرية أن عملية الاعتقال تمت بعد رص ميداني دقيق من قبل كوادرها، مضيفة أن العنصر كان مسؤولا عما يعرف بفرقة الإعدامات لدى داعش. دعا بابا الفاتيكان فرانسيس جميع الطوائف في العراق إلى التعاون لخدمة الصالح العام في البلاد، مؤكدا أن هذه البلاد ستظل في خاطره وقلبه بعد مغادرتها. وفي تصريحات له بمدينة أربيل في إقليم كردستان أشاد البابا بحسن الضيافة التي حظي بها من قبل الشعب العراقي، معربا عن شكره لأجهزة الدولة التي عملت جاهدة لإنجاح الزيارة. وكان بابا الفاتيكان وصل إلى بغداد قبل يومين وقام بزيارة إقليم كردستان ومدينة الموصل في زيارة تاريخية للبلاد استمرت 3 أيام، التقى خلالها بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في مدينة النجف الأشرف، إضافة إلى كبار المسؤولين العراقيين. وصل العشرات من أعضاء البرلمان الليبي من طرف فيصرع إلى مدينة سرت الليبية لبحث ملف تشكيل حكومة الوحدة المراد تشكيلها هذا الأسبوع. مصدر في البرلمان أكد أنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة، مبينا أن الاجتماع المرتقب سيشهد مناقشة النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة. ويجتمع البرلمان للنظر في منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي اختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي استضافته الأمم المتحدة في جنيف. حول المساعي لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
بكثير من الترقب تمضي الساعات القليلة الفاصلة المتبقية عن موعد انعقاد الجلسة المقررة للنواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ستجري في مدينة سرت. ما يطغى الآن على المشهد السياسي هو استمرار المشاورات التي تسير ببطء في نقاط التماس بين قوات طرفي الصراع في البلاد، وتتركز المشكلة حول جهود فتح الطريق المؤدي إلى سرت التي تعسكر فيها قوات حكومة الوفاق. وعلى خط موازن تمضي المشاورات لإقناع قوات اللواء حفتر بفتح الطريق، وذلك لتأمين وصول النواب إلى المدينة. وبحسب مصادر مقربة من لجنة 5+5 فإن الاتفاق المبدئي سيكون بفتح الطريق جزئيا لمرور النواب إلى سرت وتأجيل فتح الطريق بشكل كلي إلى الأسابيع المقبلة. ورغم تلك المستجدات إلا أن مصادر نيابية تؤكد انعقاد جلسة مجلس النواب في موعدها المقرر لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، لكن مصادر مقربة من الدبيبة أشارت في الساعات الماضية إلى أن الأخير لا زال يواجه ضغوطات ومطالب من جانب أطراف ليبية لإجراء تعديل على تشكيلته الوزارية وتمرير أسماء على صلة بتلك الأطراف لتولي مراكز هامة، وخصوصا بحقائب العدل والداخلية. وكان عبد الحميد الدبيبة سلم قائمة أسماء التشكيلة الوزارية لهيئة مجلس النواب، وتتألف من 27 وزارة موزعة بين أقاليم ليبيا الثلاثة ومصنفة في ثلاث فئات، هي 7 وزارات سيادية و14 خدمية و6 وزارات إنسانية. ورغم إعلان الدبيبة عن تسليم تشكيلته الوزارية، لم يعلن رئيس برلمان طبرق عقيل صالح حتى الآن عن تسلمها، كما لم يحدد موقفه من الجلسة التي دعا النواب لها الاثنين، على الرغم من تأكيد لجنة 5+5 على جهوزية مدينة سرت لاحتضان الجلسة المقررة.
أظهرت النتائج استطلاع رأي نشرته قناة كان العبرية أنه بإمكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة من ائتلاف ب61 مقعدا، وذلك في حال توحد جميع الأحزاب اليمينية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
في تل أبيب لم يعد السؤال المركزي من سيحصد أكثر المقاعد في الكنيست، وإنما ما شكل التحالفات المنتظرة. استطلاع الرأي الأخير منح بنيامين نتنياهو وكتلة اليمين 61 مقعدا، من المفترض أن تكون كافية لتشكيل حكومة مستقرة، لكن هذه الحكومة مكتوب لها الفشل، لأن نتنياهو سيكون محكوما فيها بأصوات نفتالي بنت، والذي حين سيصبح بيضة القبان سيضع شروطا لا قبل لنتنياهو بها، أدناها أن يعود منتصرا لوزارة الحرب، وأقصاها أن يداور على مقعد رئيس الحكومة.
نفتالي بنت صرح أنه مرشح لرئاسة الوزراء في إسرائيل وسيسعى إلى هذا المنصب عبر وضع شروط، سواء على اليمين أو كتلة اليمين في إسرائيل، أو حتى إذا سعى مناهضون نتنياهو إلى ذلك، لكن هو سيطلب رئاسة الوزراء ربما في السنة الأولى على الأقل من نتنياهو، على أن يستكمل نتنياهو. نتنياهو في هذه الفترة حسب اقتراح نفتالي بنت سيقضي هذا العام في إدارة قضية محاكمته في قضايا الفساد والتهم الموجهة له.
أما الكتلة الأخرى والتي على الأغلب ستكون برئاسة يائير لبيد، فحجم الصراعات والخلافات فيها أكبر من الخلافات التي تعصف باليمين. استطلاعات الرأي الأخيرة منحت لبيد 20 مقعدا، فيما أخرجت حزب ميرتس اليساري وحزب رعم من المنافسة، وكذلك أخرجت حليف نتنياهو منصور عباس، والذي لن يصل إلى نسبة الحسم بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.
إذا اتفقوا على شعار يجب أن نسقط نتنياهو، فيمكن أن يتوحد الوسط واليمين ويمين اليمين بمثل هذه الحكومة، وتكون حكومة أعجوبة لن تعيش كثيرا.
وأيا تكن الأبعاد في الانتخابات الرابعة، فإن أزمة تتلو أزمة ستبقى تحاصر الاحتلال إلى أن يغادر نتنياهو الحياة السياسية. غياب بنيامين نتنياهو عن الساحة السياسية يعني فيما يعنيه بأن أحزاب اليمين ستتفكك، وسيبحث كل حزب عن مصالحه الذاتية حتى ولو كانت مع اليسار أو الوسط.
إلى العناوين. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. الحشد الشعبي في العراق يحبط هجوما لعصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء. أعضاء البرلمان الليبي يصلون إلى مدينة سرت الليبية لبحث ملف تشكيل حكومة الوحدة. عربيك راديو .net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء تحت عنوان الحجر المنزلي وإشكاليات الحوار داخل الأسرة. أيها الأفاضل، في هذا البرنامج سوف نتوقف عند أهمية الحوار داخل الأسرة، وخاصة في هذه الأوقات التي نحن نشاهد فيها الحجر المنزلي يكون ضرورة، إما كان مفروضا من قبل الحكومات أو غير مفروض طبعا من قبل الحكومات، لكن نبحث عن تقليل الصدمات الاجتماعية والنفسية لهذا الأمر. هل أسرنا تجيد الحوار الصحيح داخل الأسرة والأسلوب الموجود لهذا الأمر؟ ولا بد من التوقف عند الأسس التي يستند عليها الحوار السليم والأسلوب الصحيح لذلك، إما داخل الأسرة أو خارجه. لقاؤنا لهذا اليوم سيتوقف عند هذا الموضوع، الحجر المنزلي وإشكاليات الحوار داخل الأسرة، ضمن إطار المحطات التي أعددناها لحضراتكم من المحطات المباشرة والإنتاجية، وأراءكم الطيبة مستمعين الأكارم. واسمحوا لنا في البداية لنتوقف عند دقائق نأخذ مقدمة عن إطار الحديث، ونعود إن شاء الله لكم مستمعين الأكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. لا شك أن فيروس كورونا أو الوباء العالمي الذي قذف الرعب في العالم بأجمعه دون سابق إنذار، وتسبب بالتالي في خلق حالة من الهلع والخوف والرعب ليس في مجتمعنا فقط بل في دول العالم، له انعكاسات اجتماعية وتداعيات أسرية حميدة إن تعلمنا الاستفادة المثمرة منها وحولنا التهديدات هذه إلى فرص. فعلى الرغم من خطورته على الصحة العامة، إلا أن هذا الفيروس نجح في إعادة روح التآلف والتلاحم بين أفراد الأسر التي بعضها كانت تعيش حالة من اللاتوازن بسبب شدة رياح التغييرات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية والتحديات الثقافية، خاصة مع بروز وظهور شبكات التواصل الاجتماعية التي تسببت في رفع سقف العزلة الاجتماعية والتباعد الأسري، الأمر الذي أسهم في غياب روح التلاحم الأسري والتضامن المنزلي وتأصيل مبدأ الترابط والتقارب بين أفراد الأسرة. ولذلك نحن مع تنفيذ التعليمات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتكرر بين فترة وأخرى للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بأنواعه المستجدة، ونشاهد إعادة ترتيب الجوانب التربوية والحقوقية والحوارية والقيمية في البيئة الحقيقية وليست الافتراضية بين الأبناء والوالدين داخل البناء الأسري، بعد أن فقدت الأسرة الكثير من المعاني وقيمها السامية التي كانت تجتمع حولها. والأكيد أن الاجتماع الأسري على طاولة الطعام الذي كان شبه غائب قبل دخول هذا الفيروس الكوروني لمجتمعاتنا له فوائد عدة وانعكاسات إيجابية في استقرار الكيان الأسري تربوياً ووجدانياً ونفسياً وسلوكياً واجتماعياً.
نعم، نشكر الزميلة منار عبد الجبار التي قدمت لنا هذه الفقرة مستمعينا مستمعاتنا، وهذا الموضوع الحجر المنزلي وأشكاليات الحوار داخل الأسرة. هل تجيدون أسلوب الحوار؟ كيف تقضون أوقات الأسرة حقيقة في ظل الحجر المنزلي كي تكون هذه الأوقات طيبة ومثمرة ونافعة طبعا لكافة أعضاء الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ينصح السادة الأطباء العديد من المصابين بالمكوث في منازلهم وعدم البقاء في المستشفيات، لأن
السلام عليكم. الحوار من الأمور الضرورية في الأسرة، وهي تخص كل الفئات العمرية، فحتى الطفل يجب أن تحاوره لتقنعه بما تريد.
إذن جانب من المشاركات الصوتية المسجلة التي سنستمعها إن شاء الله في هذا البرنامج توقفنا عندها مستمعينا مستمعاتنا، ولا بد لنا من الوقوف عند هذا الموضوع حقيقة، حيث رأينا وحسب الإحصائيات والأرقام وجود العنف الذي هو يكون عبارة عن استخدام القوة اللفظية وغير اللفظية ضد الشخص الضعيف، وهذه القوة تكون بعدة أشكال مثل التهديد بالقول أو الفعل أو الترميز. في هذه الأيام التي تمر علينا منذ عام أو أكثر حقيقة عند انتشار هذا الوباء الفيروس والحجر الصحي أو حظر التجول التي نتج عنها حقيقة عن هذه المسألة سلوكيات سلبية داخل الأسرة الواحدة، نتيجة طبعا للضغوط النفسية والاجتماعية العامة التي يؤكد عليها الأطباء الاجتماعيين والنفسيين هو تصرف طبيعي للإنسان، لكننا لابد لنا أن نجد له حل ونخرج الأسرة سالمة وغانمة من هذا هذه الأوضاع التي نمر عندها. طيب، لمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أتوقف وحديث ضيفنا المسجل الدكتور طلال العتريسي في هذه اللحظات.
نرحب بالدكتور طلال العتريسي الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من لبنان، وسؤالي لكم هو: ما هي أهمية الحوار داخل الأسرة في تقليل الصدمات الاجتماعية والنفسية التي تواجهها الأسر في ظل الحجر الصحي التي تشهده مجتمعاتنا؟
أولا، ظاهرة الحجر الصحي هي ظاهرة طارئة ومفاجئة على مجتمعاتنا وحتى على باقي مجتمعات العالم، لأن الوباء الذي داهم البشرية أربك كل العلاقات الاجتماعية، بحيث باتت الأسرة مرغمة على أن يبقى كل أفرادها في داخل البيت، واختلف التوقيت، توقيت العمل، توقيت العودة إلى البيت، بقاء الزوج في البيت، خروج الزوج إلى العمل، الأولاد إلى المدرسة، كل هذا الأمر قد تغير ولم يكن متوقع. لهذا السبب عندما استمرت الأزمة طويلا أشهر وفي نفس الوقت الناس تخاف من الإصابة بهذا الوباء ومن الموت، فهذا انعكس على الحالة النفسية عند الأفراد وعند العائلة بأكملها، ما أدى في كثير من الحالات إلى التوتر وإلى الأوضاع غير الطبيعية، وفي حالات أخرى إلى العنف اللفظي أو ما شابه ذلك. لهذا السبب، وانطلاقا من القاعدة الأخلاقية التي يجب أن تحكم العلاقات الأسرية، فإن مبدأ الحوار والنقاش والبحث في الأوضاع الجديدة التي غيرت طبيعة العلاقات ووجد الأفراد في داخل الأسرة الوقت الكافي والوقت الطويل ليتعرفوا أكثر فأكثر على التكوين النفسي وعلى ردود الأفعال المختلفة لدى كل شخص، لدى الرجل، لدى المرأة، هذا يعني أن فرصة الحوار أصبحت فرصة مناسبة، ومن خلال الحوار يمكن أن نتعرف أكثر على ما يفكر فيه الطرف الآخر، ويمكن أن نعرف أكثر مشكلات الأولاد الدراسية والنفسية والعاطفية وغيرها. لهذا السبب قاعدة الحوار هي قاعدة أساسية، حتى في الحالات الطبيعية هي قاعدة أساسية، لكن في الحجر مع الحجر الصحي تصبح ضرورة أكثر، وتصبح حاجة لامتصاص التوتر الناتج عن الضغط من الانعزال في البيت. لهذا السبب يجب أن يكون هناك قناعة قوية لدى الزوجين بالدرجة الأولى في موضوع الحوار فيما بينهما ومع الأولاد، بحيث يتجنبوا الضغط الذي يفرضه الوباء على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي.
شكرا لكم دكتور طلال عطريسي، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من لبنان.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في هذا البرنامج الحجر المنزلي وأشكاليات الحوار داخل الأسرة، محورنا في معكم على الهواء. أتوقف مع تطبيق الواتساب والمشاركات التي وصلتنا. نبدأ أولى المشاركات من القطيف، الأخت الفاضلة أم حسن التي بدأت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لأسرة البرنامج. وبعد برأيي أن الأسرة التي من أساساتها الحوار، وهو الأسلوب المعتمد بين أفرادها في تعاملهم مع بعض أو حل المشاكل التي قد تواجههم، فإن الحجر المنزلي سوف يزيد من التقارب بينهم، وسيكون الحوار الهادئ هو الذي يحكمهم. أما الأسرة التي تفتقد أساسا لفن الحوار، فسيكون الحجر المنزلي سبب لتفاقم المشاكل والصراعات بسبب الاحتكاك الدائم بين أفراد الأسرة مع غياب الحوار المثمر والبناء. شكرا لكم أختكم أم حسن من القطيف، أشكرها جزيل الشكر على هذا التواصل، بارك الله بك. من القطيف إلى البحرين، حيث نرى الأخت معالي من المنامة تقول: الحجر المنزلي، السلام عليكم. الحجر المنزلي ربما هو صعب، لكنه أسلم الخيارات إن لم يكن على صاحبه خطورة من تطور حالته المرضية. يكون أسهل نفسية المريض، حيث لا تتغير عليه ظروف معيشته اليومية، ويشعر في بيته أنه لا بأس عليه وأنه قادر على تجاوز كل الصعوبات سواء كان مريضا أو سليما. لا يتغير محيط الإنسان، يعيش الأجواء العادية في بيته مع الحرص على اتباع قواعد النظافة، النظافة للحماية من كورونا بقواعدها مثل غسل الأيدي باستمرار، تجنب الاختلاط مع الغرباء، والإكثار من الأغذية التي تزيد مناعة الإنسان، وهو أفضل بكثير من الحظر في المستشفيات أو المخيمات الكبيرة. ومعالي من البحرين، لم تشير أو تشيرين إلى مسألة الحوار داخل الأسرة. بالطبع الحجر داخل المنزل والمكوث في البيت أفضل بكثير في هذه الحالة التي يؤكد عليه الأطباء جميعا، أن الإنسان يبقى في بيته آمنا وسالما وغانما. لكن هذه السلامة إلى الجانب التي تكون صحية البدنية والوقاية من المرض، لابد لها أن تكون أيضا سلامة نفسية اجتماعية موجودة ومقبولة داخل الأسرة إن شاء الله. إلى اليمن الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا: الحجر المنزلي لا يفرض إلا لأسباب تستدعي ذلك، مثل تفشي وباء الكورونا مثلا، أو حسب قرار الطبيب المعالج لضرورة تفرضها مصلحة من يفرض الحجر عليه الحجر المنزلي. أما الحوار المنزلي فإنه يجب أن يصوب فيه رأي رب الأسرة كمرجعية للأسرة. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، تواصلت معنا أخي، بارك الله بك. وأبو الطيب عسكر أيضا من اليمن يكتب لنا في مشاركته، يقول: عاد في حجر عدكم من جديد. يسأل سؤال: في اليمن الناس مليان السوق أو ملآن الأسواق والعرسات والجوامع وكل شيء مثل ما كان من الأول، ربما هذا الوباء صدق من قال أنه غزو أمريكي على العالم. أشكر أبو الطيب عسكر الذي ينظر إلى الموضوع ورأيه في هذا الإطار. شكرا لك أخي، بارك الله بك. وأتوقف عند مشاركة صوتية أستمع إليها من العراق، الأخت الكريمة أم علي من بابل العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنه انتشار وباء كورونا وتفشي الوباء في المجتمعات، لهذا ينبغي أن تكون هناك التزامات صحية ووقائية من خلال الحجر المنزلي مع الشروط الصحيحة. وبعض الأحيان يكون الحجر المنزلي يسبب زيادة في الترابط الأسري ويقلل من انتشار المرض، وبعض الأحيان تكون زيادة في العنف الأسري خلال الحجر الصحي. ويعتبر الحجر المنزلي والعزل الذاتي هي الطريقة الأمثل لمنع انتشار الفيروس، وعلى الأسرة توفير بعض المستلزمات لأفراد الأسرة مثل لعب الأطفال والكتب المفيدة والطعام الجيد وغير ذلك. وعلى الأم أن تكون صبورة وحنونة لكل أفراد الأسرة وتوفير ما يحتاجون من في هذه المرحلة العصيبة، وأن تقوم بجمع أفراد الأسرة على معدة الطعام وكذلك الحديث المتبادل أثناء أوقات الفراغ، وتجنب الانفعالات والعصبية وتشجيع وتهدئة الأفراد على تحمل هذه الأزمة والصبر، وكذلك الانشغال بأمور البيت من ترتيب وتنظيف وحتى تمر هذه الأزمة إن شاء الله وينتهي كل شيء. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا جزيلا أم علي على تواصلك معنا إذاعة طهران، وتحديدا لقائنا معكم على الهواء. ننتقل مستمعين لكالم بعد أن توقفنا عند باقة من المشاركات التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب إلى هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. يؤكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي أن أزمة الخلافات بين الأزواج بدأت عند فرض الحظر خلال الأسابيع المنصرمة، حيث كان الأزواج سعداء بالحظر لرؤية أبنائهم والجلوس معهم فترة طويلة، وأنها فرصة لن تتكرر. ولكن عندما طالت الفترة الزمنية لأشهر بدأ العمل يتوقف وخسر البعض وظائفه، وبدأت الضغوط تزيد من طلبات المنزل، الأمر الذي شكل ضغطا نفسيا وتوترا مما خلق مشكلات عديدة بين الزوجين. وفي العالم الغربي جاءت أولى التصريحات الرسمية التي تعكس تعاظم العنف المنزلي على ضوء تفشي فيروس كورونا من لبنان. فقد صرحت قوى الأمن الداخلي بالدولة أن الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري شهد ارتفاعا في عدد الاتصالات التي وصلته بنسبة 100% في الأشهر المنصرمة من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشف المركز المصري لحقوق المرأة أن المركز يصدر تقريرا بالشكاوى المقدمة من النساء التي تعرضن للعنف خلال فترة الحجر الصحي، وأن التقرير يشير إلى تزايد معدلات العنف الأسري خلال أشهر العزل الماضية، فالزيادة تمثل 85% من معدلات الشكوى العادية. وتعمق أثر هذه التبعات الاقتصادية مع إجراءات الإغلاق وتعطيل الأعمال بسبب فيروس كورونا، إذ تتحدث نساء عدة عن الضائقة الاقتصادية التي بها أسرهن وعن زيادة حدة التوتر في العلاقات المنزلية وارتفاع معدلات العنف نتيجة وجود أفراد العائلة في مكان واحد طوال اليوم بجانب ضغوط انقطاع مورد الدخل الرئيسي لها. وأكد عدد من الخبراء أن العنف الأسري عاد إلى الواجهة من جديد مع فرض الحجر المنزلي، الأمر الذي لا يمكن تجاهله حيث أنه لا يطال الزوجة أو الزوج فحسب بل الأطفال أيضا. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة. حقيقة حيث نحن يعني لابد لنا أن نتعلم جميعا آلية التعامل مع الغضب والاتزان الانفعالي من خلال الهدوء والعقلانية مع الأزمات، لأننا نرى أن العالم كله يعاني حاليا من جائحة كورونا، والإنسان ليس الوحيد يعني هو الذي يكون تحت هذا الضغط النفسي، وليس هو المعني حقيقة بهذه الضغوط النفسية والاجتماعية، لكن اللجوء إلى العنف والعدوانية لحل المشاكل الأسرية هو ضعف فكري وسلوكي وغير ملائم نهائيا، بل إنه يفاقم المشاكل ويجعلها مستدامة حقيقة داخل الأسرة. أما لابد لنا أن نتوقف عند الاستماع إلى المشاركات الصوتية المسجلة بعد أن توقفنا طبعا مع مشاركات الواتساب. نستمع إلى المشاركات الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ينصح السادة الأطباء العديد من المصابين بالمكوث في منازلهم وعدم البقاء في المستشفيات، لأن أجواءها غالبا ما تكون ملوثة، وبالتالي فالمريض يقضي فترة الحجر في منزله، وبطبيعة الحال أيام الحجر تعتبر أيام فراغ، وعلى المصاب استغلالها بقراءة بعض الكتب مثلا، وقراءة القرآن والأدعية، أو حتى الاستماع إلى عدد من المحاضرات وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لزيادة معلوماته أولا والترفيه عن نفسه ثانيا، إضافة إلى أن باستطاعته إعادة الحسابات مع نفسه والإمعان بسلوكه الماضي والتفكير بالمستقبل. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى بالرغم من تجنب الاختلاط مع أفراد العائلة، إلا أنه بإمكانه مراعاة الفواصل ولبس الكمامات والالتزام بالضوابط الصحية والتحدث مع عائلته مع زوجته وأطفاله عن بعد، وحتى الحوار معهم عن أساليب الوقاية من الإصابة والحذر من نقل الفيروس إلى الآخرين الذين يختلطون معهم، والتباطؤ في الاختلاط لفترة أسبوعين مع باقي ذويهم، كما بإمكانه الحوار مع أفراد عائلته عن مختلف شؤونهم. وإذا ما أراد تجنب كل أنواع الحوار ولو عن بعد، فبإمكانه التواصل معهم عن طريق الجوال والتحدث معهم والتغلب على العزلة وتأثيرها على روحية المريض. وعلى أي حال الدنيا دار امتحان، والحجر والعزلة هي نوع من، نسأل الله أن يمن علينا بالنجاح في جميع الحالات، يمن على المرضى بالشفاء العاجل، إنه نعم المجيب. غالب من طهران، وشكرا لكم.
السلام عليكم. الحوار من الأمور الضرورية في الأسرة، وهي تخص كل الفئات العمرية، فحتى الطفل يجب أن تحاوره لتقنعه بما تريد، ونحن ولله الحمد نقوم بالحوار بشكل دائم، وهو يثمر دائما عن نتائج إيجابية جدا. لذلك أنصح الجميع بجعل الحوار شيء أساسي في الأسرة. أما عن مسألة كيف نقضي الوقت في المنزل في ظل الحجر، هناك العديد من الأمور المهمة. أولها الدراسة، فهي لا زالت مستمرة بشكل إلكتروني وتحتاج إلى وقت طويل لنمضيه في حل الواجبات المنزلية. وأيضا هناك ممارسة الرياضة والألعاب الفكرية وقراءة القصص المسلية، وأيضا مساعدة الأم في أعمال المنزل وغيرها الكثير من النشاطات التي يمكن أن نقوم بها في أثناء الحجر الصحي. أختكم المستمعة أم مصطفى من العراق النجف الأشرف.
شكرا جزيلا للأحب الذين استمعنا إلى مشاركاتهم في هذا البرنامج، غالب من طهران ومصطفى من العراق. أستاذ كارم، طبعا لا بد لنا من القول أن الدور الأساس الذي يأتي هنا في لملمة هذه المسألة وإعطاء الفرصة الصحيحة للأسرة والمساحة الكاملة للحوار هو على الوالدين، خصوصا الزوجين، يعني التحلي بالصبر والهدوء والاتفاق على التعامل بثقافة الحوار الإيجابي والمناقشة الفعالة تجاه المواقف والمثيرات الطارئة والحرية التي تأتي في التعبير عن الذات والآراء. هذا الأمر يساعد على تعزيز الثقة بالنفس والتعامل مع الآخرين وفق ثقافة المحبة والتفاهم والتشجيع على استخدام العقل والقلب. هذه أمور واضحة، أن الأطباء في الإرشاد النفسي يؤكدون أن العنف المنزلي هو بسبب الضغوط والتوتر والشعور بالملل والضجر والتحسس والأخبار السيئة التي تأتي من هنا وهناك، وعبر أي كلمة وحركة من الممكن أن حتى كلمة واحدة أن تؤجج أوضاع الأسرة النفسية، وهذا يعود إلى تقييد الحرية وإعاقة النشاط الذي يكون من مسببات هذه المسألة. نشكركم لطيب المتابعة مستمعينا الأكارم وإيانا في هذا البرنامج. نتوقف مع هذه الوقفة الإنشادية، بعدها تلتحق بركبنا إن شاء الله الأستاذة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس التربوي، وهي ضيفة لقائنا بشكل مباشر.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما وردية، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما وردية، والعلم ضيا سعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات. نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية، تبدي ما يحيي في الأسرة. نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية.
عودة طيبة لكم مستمعينا الكرام في لقائنا معكم على الهواء، ومحورنا الحجر المنزلي وأشكاليات الحوار داخل الأسرة. ننتقل في هذه اللحظات لنرحب بضيفتنا من لبنان الباحثة في علم النفس التربوي الأستاذة زهرة بدر الدين معنا. أرحب بك أستاذة زهرة وشكرا على هذا الحضور في لقائنا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله. أهلا،
حياكم الله. حياكم الله سيدة الفاضلة. مع ما فرضه أو فرضته ظروف الحجر المنزلي التي نحن نراها في كثير من دول العالم، المشاكل التي تم طرحها عبر التقارير التي تؤكد تصاعد حدة المشاكل الأسرية، ظاهرة الطلاق، العنف، التنمر، هذه أمور طبعا مشاكل اقتصادية أسرية غالبا ما طفحت على السطح وأصبحت واضحة الآن، هل تجيد أسرنا أسلوب الحوار الصحيح داخل الأسرة في هذه الفترة التي نعيشها من ضغوطات نفسية خلال الحجر الصحي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في الواقع يعني مسألة كورونا وهذا الوضع الموجود في كل البلاد يعني أوجد خضة في كل الأسر وفي كل المجتمعات، وهذا الأمر لما يحتاج إلى إعادة النظر في كثير من الأمور.
نعم.
وعله من يعني من لأول مرة تستطيع الأسر في كل العالم أن تجتمع مرة واحدة في المنزل بشكل عام. وقليل ما لدينا أسر تجتمع وتتحاور في منازلها، نتيجة أنه كل حدا له اهتماماته الخاصة وشؤونه الخاصة. كورونا فرضت على الأسر أن تجتمع في داخل الأسرة كل يوم وعلى مدار 24 ساعة.
نعم.
وبكل ومع مشاكل كل الأفراد مع بعضهم، يعني كل واحد عنده مشاكل وعنده اهتمامات وعنده مصالح. وهذا الأمر خلى الموضوع خلى أنه جعل الأفراد يعني تتنازع فيما بينها فكريا أو حتى تفاهميا، حتى بأسلوب الحياة ونمط الحياة والرغبات والميول والأهواء وغيرها. وهذا التنازع لم يكن حاضرا قبل، يعني لأنه لم يكن هناك اجتماع أسري. وبالتالي لذلك هنا يحتاج إلى أن يكون هناك وعي داخل الأسرة من الأفراد، سواء رب الأسرة الزوج أو أنه الزوجة حتى الأبناء، أن يكون وعي تام بين الجميع لكيفية تلاقي أو التحاور أو كيفية المعايشة مع هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن أن يحصل، الوعي والمعرفة. ومن ضمن الأمور اللي طبعا تحتاجها هذه المرحلة هي الحوار الذي تفضلتم به.
نعم.
الحوار هو عمدة التواصل مع الآخرين، وهو أسلوب من الأساليب التربوية التي أكد عليها القرآن الكريم في كثير من خطاباته، وهي الأساس في التعارف بين الناس. إذا يمكن التعارف والتلاقي مع الآخرين إلا بالحوار، حوار سليم وحوار بناء. ما هو موجود في أغلب الأسر لدى أغلب الأشخاص هو ليس حوار وإنما هو نزاع، هو رمي الكرة في ملعب الآخر. الحوار يجب أن يكون مبني على أسس، على قواعد، على تفاهم، على طرح الموضوع لأجل حل، لإيجاد حل، وليس الطرح لأجل كسر الآخر ولا لأجل التوهين ولا لأجل التنمر ولا لأجل إنقاص الآخرين أو فرض الذات أو فرض النفس في داخل الأسرة. ولذلك يجب أن يكون الحوار بناء ودائما لأجل الوصول إلى حل. وهذا طبعا من على عاتق الرجل، لأنه هو رب الأسرة ثم الزوجة في البيت. الحوار من جملة أقسام الحوار التي تطرح عادة في المنزل، هو مثلا ممكن أن يكون نعبر عنه الحوار الموعظة إذا كان هناك لفت نظر إلى أمر معين.
نعم.
الحوار لأجل مثلا حل مشكلة، لأجل التفاهم على أمر معين. خصوصا يعني الجلوس في المنزل فترة زمنية طويلة يمكن عند البعض يفتقد الحوار والكلام، لأنه مشغول في أمور أخرى، أمور التكنولوجيا، الإنترنت، الواتساب، التليفونات وغيرها. وهذه طبعا أوجدت فجوة في تلاقي الأسرة. فلذلك وعله الكثير من الرجال ممكن لأول مرة يفهمون طباع أبنائهم، ماذا ترغب الأبناء أو يرغب البنات أو الزوجة. لأنه قلما الرجال كانت تجلس مع أبنائها في المنزل، دائما في الأشغال في الخارج أو
صحيح.
حتى الزوجة أو حتى
صحيح.
الأبناء. وهذا يعني للأسف
طيب.
هو برز واضحا، ولذلك نعم أدى إلى أحيانا مشاكل كما تفضل.
أستاذة زهرة، اسمحي لي أنا أتوقف عند اتصال هاتفي من العراق، الأخت الكريمة زينب الدراجي، ويبدو أن لدينا سؤال يتم طرحه في هذا الاتصال. سلام عليكم أخت زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
لدي سؤال لو سمحتم.
أي تفضلي، أهلا وسهلا.
إذا لم يقبل أحد أفراد الأسرة أن يلتزم بأسلوب الحوار والتفاهم داخل الأسرة، فماذا يمكن أن يفعله سائر أفراد الأسرة، وكيف يمكن الخروج من الحالة العصبية والضغوط؟ زينب الدراجي من العراق.
أحسنتم أخت زينب. أستاذة زهرة، السؤال كان واضح لكم؟ هي تسأل عن إذا لم يقبل يعني أحد أفراد الأسرة أن يكون ملتزم بأسلوب الحوار، ماذا على سائر أعضاء الأسرة فعله؟ يعني كيف يمكن الخروج من هذه الحالة العصبية والضغوط الموجودة؟
نعم، ممكن في هذا يعني في هذا المورد، يعني دائما الحوار هو لا يكون فقط مبني على اللفظ على الألفاظ والكلام. في هذا المورد ممكن يستعمل الإنسان الحوار الودي، الحوار العاطفي، بمعنى استخدام الذكاء العاطفي عند المرأة أو عند الرجل لإدارة المنزل، لحل المشاكل، لتقريب المسافات بين الأفراد. ليس من الضروري دائما الحديث والكلام، ممكن أن أعكس الحوار إلى سلوك عملي.
نعم.
يعني هذا ممكن أن يحصل في المنزل، لأنه لا يوجد هناك برستيجات ولا مقدمات ولا مثل رئيس ولا مرؤوس ولا غيره حتى يستخدم إنسان مقدمات وتقنيات الكلام. يوجد هناك أسرة في يعني يراد الحفاظ عليها، ويراد منها أن تكون مؤسسة تربوية للأجيال.
نعم.
وبالتالي ممكن استخدام أساليب ودية وعاطفية أكثر، الحب والود والسلوك العملي، الغض النظر عن السلوكيات الخاطئة من الطرف الآخر، حمله على محمل حسن، إطفاء البسمة والسرور بالأسرة بعد الفرد الآخر، أو نحاول أن نؤجل الحديث أو مثلا نفرض الكلام مع الآخر لوقت يكون فيه يعني هادئ نوعا ما.
نعم.
شونه معصب، عندما يكون الشخص معصب و يعني لا يريد أن يستمع بالأساس، لذلك مهما تحدث معه هو لا يريد أن يستمع. بالتالي هذا الحوار لا يوجد نفع، هذا يتحول إلى جدل، والجدال هو لا يوجد نفع أبدا فيه.
طيب.
خصوصا ضمن الأسرة.
كيف يمكن تفريغ طاقة الأطفال داخل البيت أستاذة زهرة؟ يعني لا توجد مدارس، لا متنزهات، لا نوادي رياضية. لا زيارات عائلية، هذه أيضا نقطة من النقطة مهمة يعني.
نعم صحيح.
نعم
للأسف أيضا هذه مشكلة أخرى تعاني منها الأسرة اليوم، هي أنه حتى يعني يمتلئ وقت الأطفال، يعني يعطونهم وسائل الأيباد والتلفزيون وواتساب وإنترنت وشغلات أخرى، بحيث يجلس الولد ساعات على الألعاب الإلكترونية من دون أن يمل، وبحيث يصبح يعني يقفل عقله على حتى الدروس وحتى المطالعة وحتى التفاهم مع الآخرين. يمكن مجرد أن يدخل لعبة، أن يغلق هذه اللعبة، يبدأ بالصراخ وبالتنمر على الأهل وعلى الأبناء وغيره، لأنه عقله صار منكمش في داخل اللعبة التي يلعبها.
نعم.
وهذه علها يعني هروبا من الفراغ اللي ممكن هو موجود داخل الأسرة عند الأبناء، سعت المرأة الأم أو الأب إلى إعطاء الولد هذه الحيز من اللعب بهذه الوسائل الإلكترونية، وهذه خطأ، يعني هذا خطأ فادح جدا. يمكن نحن لكل أسرة أن تجلس وتفكر عند حالة كورونا، أو ممكن الآن لم يفوت الآن أوان أن تجلس وتفكر كل ولد من هذه الأولاد ما هو اهتمامات الولد، ما هي المرحلة العمرية التي يمر بها، ماذا يحتاج، ماذا يريد، كيف نجعل له برنامج لكل فرد، برنامج للأسرة، برنامج يكون ترفيهي، وبرنامج يكون أيضا تعليمي، وبرنامج تربوي.
صحيح.
وبرنامج من كل ممكن. يعني وليس بذلك، ليس ذلك صعب. ونعطيه ساعة أو وقت خاص لنفسه، يحب أن يلعب بالألعاب الإلكترونية أو شيء آخر، نعم هذا له هذا الموضوع، ولكن نحن من المهم جدا أن نستفيد، كيف أن نستفيد من الوقت لاستثماره بطريقة غير مؤذية على الأقل، قد تكون مفيدة وقد لا تكون مفيدة، ولكن المهم أن لا تؤذي الولد ولا تؤذي الأسرة.
أحسنتم.
نعم. ممكن استشارة اختصاصيين بهذا المجال لكل فرد من المرحلة العمرية، يمكن الأم لا تعرف، عليها أن تستشير اختصاصيين في الأسرة وأن تربية الأبناء والأطفال، الأمور التعليمية،
خاصة
أي ألعاب تعليمية ممكن أن تأتي بها،
خاصة
ما هي البرامج يعني في.
نعم، خاصة وأن الدراسات بدأت تطفو على الساحة في هذا المجال في التعامل في الحجر المنزلي. شكرا أستاذة زهرة بدر الدين الباحثة في علم النفس التربوي من لبنان، توقفتم معنا، حياكم الله، شكرا على هذا الحضور.
أهلا وسهلا، في أمان الله.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. لقد أطلقت المنظمات العالمية أجراس إنذار نتيجة تفاقم العنف المنزلي الذي اجتاح بعض الأسر في أزمة كورونا، سواء كان عنفا نفسيا أو لفظيا أو جسديا،
وما ترتب على ذلك من الإساءة إلى النساء والأطفال وازدياد حالات الطلاق وارتفاع معدل العنف المتبادل بين الأشقاء. إن هذه الظاهرة تعكس مدى حاجة العالم إلى ترسيخ القيم الإنسانية الحقيقية التي تنفذ إلى جوهر الإنسان وتذيب من أعماقه الترسبات الجليدية الناشئة عن الأنانية والغلو في الحرية الفردية والإفراط في الاهتمام بالذات. إن تكاتف الأسر في هذه الأزمة ضرورة كبرى للمجتمعات ليكون الفرد بين أسرته في أمان ويشعر أنه بينهم في حضن دافئ، والأرقى من ذلك أن تستغل الأسرة هذه الفترة لخلق مزيد من التقارب والتعاطف بين أفرادها والارتفاع بمستوى القيم الإنسانية التراحمية في نفوسهم، حتى لا يرى كل فرد في الأسرة الشخص الآخر إلا نفسه ذاتها التي يحرص عليها، فتذوب حواجز الأنا والآخر ويصبح الجميع كنفس واحدة. ومما يعين الأسرة على ذلك غرس ثقافة الحوار والتفاهم وتبادل الآراء وفن الإصغاء للآخر وحل المشكلات بحكمة وترويض النفس على الحلم وعدم العصبية والانفعال وكسر حدة الملل بتنويع الأنشطة في المنزل، سواء كانت قراءة أو برامج هادفة أو التسلية واللعب والأنشطة الرياضية ونحوها، والعناية بالقيم الإيمانية التي تزود الإنسان بالتوكل واليقين والصبر وحسن الظن بالله والحرص على مرضاته بأداء حقه وحقوق عباده.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل حينما كنتم، ونشكر الزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة التي استمعنا إليها. لا بد من القول حقيقة مستمعينا الأكارم، هذا الحجر المنزلي الذي جاء لكي يقلل من الصدمات الصحية للفيروس أحيانا صار العكس، يعني بدل ما يجمع الأسرة ويقربهم من بعضهم البعض أصبح عاملا للتباعد الأسري. مسألة وجود وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة ومتناولها بين أيدي أفراد الأسرة أثرت على العلاقات الأسرية وحولتها من علاقات واقعية حقيقية إلى افتراضية مع الأصدقاء مع الأقارب، حتى البعض يعني أصبح يتواصل مع أفراد أسرته المجاورين له في المكان مثلا من خلال هذه الوسائل. المسافات صارت كثيرة داخل الأسرة، لكن مسافات صارت كثيرة وبعيدة. الانشغال بمتابعة التلفاز أو الألعاب الإلكترونية أو متابعة بعض الأعمال الوظيفية ممكن على هذه الوسائل أيضا من العوامل التي ساعدت في هذه المسألة، إلى جانب حقيقة جائحة كورونا التي جاءت وضاعفت من هذه المسألة وقللت العلاقات الموجودة بين الأخوة الكبار والصغار، التعلم الذي يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجهاز الحاسوب. على أي حال حقيقة الاجتماع الأسرة الذي يعنونه بعض الخبراء الأسرة القريبة البعيدة، فقط صار الاجتماع على مأدبة الطعام مثلا في أحسن الأحوال، أحاديث مقتضبة يغلب عليها طابع الطلبات أو نقل الأخبار أو المعلومات، وبعد ذلك تعود الأسرة إلى الصمت الذي يخيم على المنزل وينشغل كل فرد بنفسه. لا بد لنا من كسر هذا النمط من الحياة الذي أدى إلى مشكلات نفسية واجتماعية عند الكثيرين وأضعف لغة الحوار داخل الأسرة. لا بد لنا من تقليل هذه الفجوة داخل الأسرة الواحدة، ومن الضروري إدراك الجميع لأهمية الأسرة ودورها وأن يتعاون الجميع لكسر حالة الصمت. يعني أسلوب الحوار، أساس الحوار ليست مسألة صعبة، لا بد لنا أن نعود إليها وإلى طبيعة حياتنا، نخصص أوقات للجلوس للأسرة للحوار والنقاش، متابعة برنامج هادف شريطة أن لا يتم خلال هذا الوقت التواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نحن لدينا ممكن فرصة نتابع فيها أفلام مسلسلات مع الأهل في الأسرة الواحدة، الحوار الذي يكون عبر المواضيع المهمة الاجتماعية ممكن تأتي، المطالعة نخصص وقت وبعدها نناقش ما طالعنا، و اللعب الذي يكون حقيقة من قبل الآب أو الأم على الأطفال، ولا بد لنا بالقول أننا نعيش في أشهر كريمة وطيبة وفضيلة، الأدعية والمناجات التي تكون في الأسرة بشكل جماعي هي من الأمور المهمة التي من المؤكد أن تؤثر على علاقة الأسرة وعلى الروابط فيما بين هذه الأسرة وتؤدي بها إلى إنجازات وإلى استفحالها بعونه تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميعا وأن يخرجنا من هذه الحالة بالانتهاء الفيروس والقضاء عليه. هذه لابد لنا أن نكون ونسلم، لأن السلالات الجديدة التي تأتي من هذا الفيروس أيضا تؤثر